بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، معنى الصفة والنعت لغة واصطلاحا. المعنى اللغوي: يقال وصف الشيء يصفه وصفا أي نعته، وهذا صريح في أن الوصف والنعت مترادفان، وقد أكثر الناس القول في الفرق بينهما ولا سيما علماء الكلام، وهو مشهور ولا داعي للإطالة فيه. وفي اللسان: وصف الشيء له وعليه إذا حلاه، وقيل الوصف مصدر والصفة الحلية.
نعم، هذا واضح. والمعنى الاصطلاحي،
والمعنى الاصطلاحي: والصفة في اصطلاح المتكلمين حال وراء الذات أو ما قام بالذات عن المعاني والنعوت، وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة.
التعريف الواضح: ما قام بالذات من المعاني والنعوت، وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة. فما الصفة؟ ما قام بالذات من المعاني، ولهذا أسماؤه سبحانه وتعالى أعلام ومعان. أعلام ومعان، المعاني اللي هي الصفات. نعم،
والصفة
نعم. إذا تعرف الصفة ما هو؟ قال: مقام بالذات من المعاني والنعوت. طيب،
والصفة غير الذات وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورها، بيد أنها لا تنفك عن الذات إذ لا نتصور في الخارج،
يعني من جهة المفهوم يعني والمعنى. هي غير الذات من جهة المفهوم والمعنى، لأن الصفة ما قام بالذات، ما قام بالذات. طيب، لكن من جهة انفكاكها لا، بيد أنها لا تنفك عن الذات إذ لا نتصور في الخارج ذاتا مجردا عن الصفات. نعم،
هذا. وإن صفات الله تعالى توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان.
الأمر الثالث: أن صفات الله توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان. نعم،
بل الواجب الوقوف عند ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في هذا الصدد: لا يتجاوز الكتاب والسنة، إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم. وليقال في صفاته مجاز، بل صفاته كلها حقيقية على ما يليق بالله سبحانه، كما أن صفات خلقه حقيقية، حقيقية تناسب حالهم وضعفهم وحدوثهم، فليست الحقيقة كالحقيقية
كالحقيقة
كما هو الشأن في الذات، لأن ذات الله
يعني كما أن الذات ليست كالذات، فالصفة ليست كالصفة. ولهذا العلماء قالوا: القول في الصفات كالقول في الذات. نعم،
لأن ذات الله حقيقة كحقيقة حقيقة تليق به سبحانه، وذوات المخلوقات حقيقة أيضا، والحقائق مختلفة هنا وهناك. فليعلم ذلك لأنه مقام مهم ومزلة أقدام زلت فيها أقدام كثير من علماء الكلام، والله المستعان.
ولهذا وقع الانحراف في باب الأسماء والصفات من أين؟ أنهم تصوروا أن صفات الخالق إن أثبتناها فهي تمثل صفات المخلوقين، فالرحمة معروفة، ففسروا الرحمة في الخالق بالرحمة في المخلوق، ولهذا عطلوه. فمن قوم جعلوها هي الرحمة التي تكون في المخلوق وهؤلاء الممثلة، ومن قوم عطلوا لأنهم أيضا مثلوا أولا، فاعتقد أن الرحمة لا تكون لك رحمة مخلوق، وهذا لا يكون إلا وهذا لا يليق بالله، فلجأوا إلى تعطيل الصفة. نعم،
فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى، وهو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه، وبالتالي لا تحريف فيه ولا تعطيل، بل إيماننا بالله وبصفاته في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هو السميع البصير إثبات الصفة، ليس كمثله شيء نفي المماثلة. فنحن نثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه تنزيها بلا تعطيل. نعم،
وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا، وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل مع إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه والتجسيم. وهذه النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب تعالى بالجملة: كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. ولا فرق فيما ذكرنا عند السلف بين صفات الذات كالقدرة والإرادة والعلم مثلا، وبين صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء، لأنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبوله.
نثبت الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحكمة والعزة وغير ذلك، ونثبت الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء، كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته فعلى العين وعلى الرأس، ولا يشكل عندنا شيء أبدا. الأمر عندنا بس فقط هو ثبوت هذه الصفة. فإذا ثبت الصفة، إذا ثبت الاسم وكل اسم يتضمن صفة أو ثبتت الصفة فنا على العين وعلى الرأس، ولا إشكال عندنا. يضع الرب قدمه، نعم للرب قدم، ونسمع الدنيا كلها للرب قدم. فاعترض المعترض وقال الله له قدم، كيف يكون الله له قدم؟ ماذا مماثل المخلوق؟ نقول قدم لا تشبهه الأقدام، قدم نقول فيه كما نقول في الذات. فهل أنت ذات؟ أيوة أنا ذات. طب علامة تثبت ذاتا وهذا يقتضي المماثلة أيضا؟ فإن قال ذاتنا، ذواتنا ليست كذات الله عز وجل، قلنا قل وصفاتنا ليست كصفات الله سبحانه وتعالى، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فمن غير الجائز إذن التفريق بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ الرسول يقول ينزل ربنا، وأنتم تقول ما يليق أن ينزل؟ يعني علمتم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول ثم استوى على العرش، وأنتم تقولون لا يستوي؟ الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنتم تقولون لا، الله عز وجل يوصف بالمحبة؟ الله عز وجل يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا، وأنتم تقولون لا يليق بالله عز وجل الغضب؟ نطيعكم أم نطيع الله؟ نسمع كلامكم أم نسمع كلام الله سبحانه وتعالى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ثم قال بعدما بيّن مفهوم الصفة، بيّن مفهوم الذات في الفصل الثالث، قال مفهوم الذات في القرآن، يقول ذكر الله في كتابه عن الذات الإلهية في عدد من الآيات دون تصريح بلفظ الذات، وكثيرا ما يصدر حديث باسم الله، فالله عالم على الذات العلية، كقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، إلى غير ذلك. فالله وقال الرحمن علم القرآن، فالله والرحمن وغيره من أسماء الله إنما هي أعلام دالة على ذات الله تبارك وتعالى، وهي مع كونها أعلاما دالة على الذات هي أيضا أوصاف كمال، أي تتضمن أوصاف كمال. فالرحمن تضمن صفة الرحمة، والله تضمن صفة الألوهية، وآيات كثيرة أخرى. وهذا ليس بين المؤمن بالله وبكتابه وبرسوله، وما جاء به عن الهدى خلاف، فأن مقام الإلهية فوق كل مقام، وأن ذاته سبحانه فوق كل ذوات، وأن الله سبحانه وأن له سبحانه الكمال المطلق في ذاته وصفاته. يبقى الله الرحمن هذه أسماء أعلام دالة على ذات الله سبحانه وتعالى. ثم إنه من غير الجائز عقلا وشرعا محاولة إدراك حقيقة ذاته وصفاته، بل العجز عن إدراكه هو الإدراك. هذا وذات الله معناه فوق أن تدرك وفوق أن تحد، قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة كالإرادة والعلم والقدرة وغيرها، وهي صفات كمال الكمال المطلق. ومع ذلك فلا بد أن تضاف هذه الصفات إلى ذات، كما ضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى ذاتنا، مع الفرق البعيد بين كمالها في ذات الله ونقصها في ذات الإنسان. يعني أنت الآن شخص ذات صح؟ بلا أوصاف ولا مع أوصاف؟ في شخص بلا أوصاف؟ مستحيل. في ذات بلا أوصاف؟ مستحيل. فكيف تعتقد أن ذات الله بلا صفات؟ يبقى هذا عدم، لازم كلامك هذا أن الله عز وجل عدم، ليس موجودا أصلا، إذ لا توجد ذات إلا بأوصاف. نعم. وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تضيف إلى الله صفات فعل تدل على الإيجاد، كقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى غير ذلك. وقال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فذات الإله ذات توصف بالسمع وتوصف بالرؤية وتوصف بالعزة والحكمة إلى غير ذلك. وأكثر فواصل القرآن تنتهي غالبا بصفة من صفات الله تعالى أو بالمزاوجة بين صفتين من صفاته. من الأول قوله تبارك وتعالى إن الله كان بكل شيء عليما، هذه صفة، وكان الله بكل شيء محيطا، صفة الإحاطة. طب ومن النوع الثاني وهو الأغلب، إنه كان غفورا رحيما، الازدواج بين صفتين. وقول إن الله واسع عليم، هذا وقد كان السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عليهم يتلون كتاب الله ويستمعون إلى آيات الكتاب وحديث الرسول، فما وقفوا موقف تساؤل أو حيرة أمام صفة من صفات الله. ما صحابي أتى وقال يا رسول الله كيف استوى، ولا قال يا رسول الله كيف كلام الله الذي كلمك، ولا قال يا رسول الله كيف ينزل، ولا كيف يجيء يوم القيامة الفصل بين العباد، ولا كيف كذا ولا كيف كذا. ما قال الصحابي هذا، لأنه يعلم أن القول في الصفات هي القول في الذات، ولهذا قواعد الصفات الوردة عند أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب الله وسنته بفهم الصحابة. قد يقول قال بفهم الصحابة كيف، والصحابة ما علقوا التعليقات دي، ما قالوا استوى بمعنى كذا وكذا، ولا قالوا كذا، ولا قالوا نثبت نزولا حقيقيا لا كنزول المخلوقين، قد لا يقولون هذا. لكن نقول سكوت الصحابة في أكثر هذه المواضع، سكوت الصحابة إقرار بالظاهر، ولهذا نقول وقع الإجماع على أن استوى بمعنى على وارتفع، وقع الإجماع على أن النزول حقيقي، وقع الإجماع على أن المجيء حقيقي، لأنه لو كان غير حقيقي لنقل عن الصحابة ذلك، ولا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا تترك الأمة في عماية. فما وقف موقف تساؤل أو حيرة أمام صفة من صفات الله، ولا وقع في تفكيرهم أن الذات شيء وأن الصفات شيء، أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة، أو غير هذا مما دار حول الجدل وسد فيه الخصام بين جماعات المسلمين بعد أن مضى عهد الراشدين، ودخلت في الإسلام مذاهب وآراء وفلسفات مع الذين دخلوا في دين الله من فرس وروم وبربر وهنود وغيرهم. نعم، طيب نقف عندها. كذلك مفهوم الذات في السنة، مفهوم الذات في السنة، وقل ورد أحاديث فيها إطلاق لفظ الذات، منها حديث أبي هريرة عند البخاري لم يكذب إبراهيم إلى ثلاثة كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، قوله إن سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله لثارة وهي أخته خوفا عليها من سلطان جبار. حديث أبي هريرة أيضا في قصة خبيب، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، والقصة مذكورة ومكررة في صحيح البخاري. حديث ابن عباس تفكروا في كل شيء وتفكروا في ذات الله، روي مرفوعا وهو ضعيف، وروي موقوفا، قال الحافظ وسنده جيد. حديث أيضا لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، قال الحافظ رجاله ثقات لأنه منقطع. قال الحافظ ولفظ ذات في الحديث المذكورة بمعنى من أجلي أو بمعنى حق، وأردف قائلا ومثله قول حسان وإن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله وعدله، وإيك قوله تعالى عن حكاية قول القائل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال الحافظ فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز. وقد تقدم تحقيق لفظ الذات من حيث اللغة وفي الإصلاح المتكلمين نقلا عن الحافظ ابن القيم في أول هذا البحث. نعم، طيب نقف عند المبحث السابع.